أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر. فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. الحدامة من المسائل التي اختلف فيها العلماء في أمر الصائم، هل يحتدم أم لا يحتدم. والحدامة نوع من أنواع التطبب، وهو استخراج الدم أو جزء من الدم من مواضع معينة بجسد الإنسان. إذا خرج الدم منها بيقوم يصح الإنسان، إذا كان ضغطه مرتفعا، إذا كان عنده صداع، إذا كان عنده شيء من ورم ونحو ذلك. فمواضع يعرفها المتخصصين في الحجامة في استخراج الدم من مواضع في جسد الإنسان لعلاج بعض الأمراض اللي تكون في الإنسان. هذه الحجامة نصحت بها الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم، نصحوه وقالوا: عليك بالحجامة، أمر أمتك بالحجامة. وحالا أو حاليا الآن يعني يرى الكثيرون من الأطباء أن الحجامة لها فوائد كثيرة مفيدة للإنسان، وهي طب قديم. في الصين استخدموا الحجامة من ألوف السنين، والعرب أيضا استخدموا الحجامة من فترات طويلة، ولها أشياء تكون نافعة جدا فيها، ويعني زي غيرها من أنواع الطب. لكن الملائكة نصحت بها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الحجامة فيها فوائد كثيرة لمن يجيد ذلك ولمن يعرف ذلك. فهنا في رمضان استخراج الدم بالحجامة، الحجام بيعمل إيه؟ بيجي على مواضع معينة في جسد الإنسان، نقط معينة في جسد الإنسان، في الرأس، في العنق، في الصدر، في الظهر، في الفخذ، في الساق، في القدم، مواضع معينة معروفة بيشرط فيها بالمشرط، وبعد كده بيسحب بكسات الهواء من هذه من أماكن التشريط، يسحب الدم، يوم يستريح الإنسان المحتجم سواء في هذا اليوم أو تاني يوم أو تالت يوم أو خلال فترة يستريح بتكرار هذه الحجامة. فالحجامة استخراج دم من الإنسان. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، وأنه مر صلى الله عليه وسلم برجل يحتجم فقال عن الحاجم والمحجوم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. الاثنين أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وأيضا حكم بأن اللي احتجم في نهار رمضان هذا مفطر هذا وهذا. ولكن ثبت بعد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرخص صلى الله عليه وسلم في الحجام، أرخص في الحجام، يدل على أنها في حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم أرخص، الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، يبقى نهى نهيا جازما ثم بعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم، بل وهو أيضا احتجم صلوات الله وسلامه عليه. والبعض يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الحجامة إبقاء على أصحابه، يعني خوفا من أن المحتجم يخرج منه دم كثير لعله يغمى عليه بعد ذلك، لعله يضعف لا يكمل الصوم، باعتبار ما يقول إليه حاله سيفطر قال أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم لكونه يضعف عن الصيام. طيب الحاجم إيه السبب؟ قالوا عشان هو المتسبب أن التاني وصل لهذا الشيء، حيث أنه إذا قال المحجوم فقط بقى الحاجم يحجم ويهموش يحجم الناس. وقيل بل أفطر الحاجم لأنه كان في الماضي يسحب الدم بأنابيب عن طريق الفم وبقه، يسحب يمكن يدخل الدم هذا في فمه فيفطر من أجل ذلك. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الرخصة فيه. طب إيه الفايدة في ذلك؟ الحجامة في نهار رمضان الأفضل اجتنابها، الأفضل اجتنابه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقالوا نهى عنها إبقاء على أصحاب. ولكن إذا فعلها هل يفطر؟ الراجح لا، لا يفطر. طيب قس على ذلك استخراج الدم من الإنسان، استخراج دم، واحد عايز يعمل تحليل دم في النهار، حيروح للتحاليل يسحب منه عين الدم 5 سنتي 10 سنتي، زي الحجامة، سحب دم من جسم الإنسان، هل هذا مفطر له؟ الراجح أنه لا، لا يفطر الإنسان ذلك. طيب إنسان حب يتبرع بالدم لإنسان مصاب، أخذوا منه نص لتر دم مثلا، هل يفطر بذلك؟ الراجح أيضا لا، لا يفطر بذلك، إنما يعني هذا إذا كان ضعيفا فليس له أن يتبرع بالدم خاصة بالنهار، لأنه سيؤدي إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحادم والمحلوم، سيؤدي إلى أن هذا الذي أخذ منه الدم تبرعا يمكن يتعب ويضطر ليفطر. ولكن أحيانا تبقى ضرورة، أحيانا تبقى ضرورة، إنسان حيموت ومحتاجين حد يتبرع، فالإنسان الصائم يجوز له أن يتبرع حتى ولو أدى في النهاية أنه يفطر في هذا اليوم بسبب ذلك، لأنها ضرورة إذا وصل الأمر لكونها ضرورة. من المسائل اللي بنذكرها أيضا في المكروهات الصوم، يكره للصائم أنه يمضغ خبزا أو يتذوق طعاما إذا لم يكن محتاجا لذلك، إذا لم يكن محتاجا لذلك. لكن إذا كان محتاجا، إنسان شغلته طباخ وبيطبخ بالنهار، المرأة في البيت تطبخ الطعام، تحتاج تعرف طعمه حلو طعمه مالح طعمه مر، تحتاج لذلك، فالراجح أنه يجوز في هذه الحال. يبقى بحسب الحالة، إذا كان الإنسان يحتاج يتذوق، هيتذوق ويعمل إيه؟ يدفل، يدفل، مش هيتذوق ويبلع الشيء الذي تذوقه، لا، لكن سيدفله، فهذا جائز في نهار رمضان إذا كان يحتاج إلى ذلك. بل يمكن طفل صغير عايز يأكل الطعام مش عارف يمضغ الطعام وتعبان ومحتاج أنه يأكل، فأمه أو أبوه يمضغ له ويجعل في فمه هذا الطعام. ثبت عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك مع ابنه أو مع حفيده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء عن غيره مثل ذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه، قال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو شيء. ابن عباس هذا الصحابي الفاضل الفقيه رضي الله عنه يقول لا بأس أن يتطعم القدر، يعني بيدوء الطباخ القدر الحلة يشوف طعم مالح محتاج زيادة ملح محتاج كذا، لا بأس. وكذلك من يشتري الشيء، إذا كان حيشتري طعاما ولا يعرف يختبر هذا الطعام إلا بذوقه، فيحتاج أنه يتذوق، يتذوق ولكن يدفل بعد ذلك ولا يبلع، فإن بلع متعمدا أفطره. يجب على الصائم أن ينزه صومه عن الشتم والتشاجر وسوء الخلق والهمز واللمز والفحش، وهذا جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخلاق منهي عنها الصائم وغير الصائم، ولكن الصائم أشد، الصائم أشد. فقال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، همزة الإنسان الهماز، واللمزة الإنسان اللماز، ويل اللي بيعيب على الناس، اللي بيتريق ويستهزئ على الناس، إما يتريق بلسانه عليه فهذا الإنسان الهمزة، أو إنه بالإشارات بإيديه برجليه بحركات بوشه يعملها هذا اللمزة، وقيل العكس في ذلك. فالغرض إنه لا يجوز للإنسان المؤمن إنه يسخر من مؤمن لا بلسانه يتريق عليه، ولا إنه يعمل حركات يضحك الناس عليه، أو هو يستهين به ويستهزئ به بها. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، ليس المؤمن بالطعان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ذلك، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الإنسان المؤمن ليس واحد من هؤلاء، ليس بالطعان ليطعن في الناس، يقعد طول ما يتكلم فلان ما بيفهمش حاجة، فلان ما يعرفش حاجة، فلان فيه وفيه، فلان كذا، يتكلم يطعن في الناس يعني يعيب في الناس، هذا المؤمن لا، لا، ليس كذلك المؤمن. ولا اللعان، اللعان الكثير، اللعن، اللعان اللي كل ما حد يضايق روح الله يلعنك، روح يلعن كذا، روح اللعن، المؤمن لا يكون لعان. هذا الإنسان اللعان لو جاء يوم القيامة واستحق الجنة، يعني لو كان له أعمال حسنات كثيرة وسيئات قليلة واستحق أن يدخل الجنة في النهاية، لا يكون شفيعا، لا يكون شفيعا. ليه؟ إزاي كنت في الدنيا بتلعن الناس والآن عايز تشفع لهم؟ لا، ما تستاهلش حتى لو كان من أهل الجنة، فيمنع من أن يكون شفيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، ولا الفاحش الفحش الكلام الذي يتعلق بالجماع وشأن النساء، المؤمن لا، عفيف اللسان لا يقع بلسانه في مثل هذه الأشياء ولا يتكلم فيها ويخوض مع الناس، كذلك ولا البذيء لسانه طويل يتكلم بالعيب لسانه، المؤمن ليست هذه من أخلاق. فليكون على ذلك راجع إيمانه، اللي يكون طعانا يطعن في الناس ويعيب في الناس أمامهم وراءهم، لعانا يلعن في الناس، فاحشا يتكلم في أمور الفحش وأمور الجماع ونحو ذلك، البذيء البذاء في اللسان وطول اللسان، إذا كان إنسان على ذلك يراجع إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بذلك، هذا ليس عنده الإيمان الواجب الذي يمنعه مثل هذه الأشياء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام دنة فلا يرفث ولا يجهل، والرفث الفحش في الكلام، يعني الكلام القبيح الكلام العيب. الصيام دنة فلا يرفث ولا يجهل، مش كل شوية يتعارك له مع حد، مش كل شوية يعلي صوته ويشتجر مع الخلق. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. هنا برضو في إن امرؤ قاتله أو شاتمه، إذا كان الأمر في أمر معروف ونهي عن منكر، إنسان قاطع طريق يقطع الطريق على الناس وماسك سكينة وحياخد من واحد فلوسه، هقول له أنا صائم أنا صائم وسيبك؟ لا 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 لا، مش هنا مش هنا الكلام. هنا الإنسان اللص يقبض عليه ويمسك ويمنع من ذلك، الإنسان الذي يريد الفاحشة يمنع من ذلك باليد وباللسان وبالقهر. هنا مش داخل تحت هذا الحديث، لا داخل تحت الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبقى هنا مش داخل تحت هذا الشيء، ده من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن هنا في أشياء تتعلق بأن إنسان متنرفز وغضبان، واحد بيكلمه ورفع لسانه عليه فيقول له إني صائم إني صائم، يبقى لأشياء من أشياء الدنيا أشياء تافهة لا تستحق. أما أشياء تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ورد الصائل ورد الإنسان الذي يريد أن يقع في الفاحشة أو يقع في الاغتصاب أو أخذ مال المؤمن، كل هذا ينكر عليه ولو باليد ولو برفع الصوت ينكر عليه في ذلك، إن الدين يأمرنا بذلك. ولو إن ضاع بين الناس الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر ضاع الدين، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذر من الفجار وأن تحذر من اللصوص وأن تحذر من قطاع الطريق وأن تحذر ممن يستغلون الناس ويغشون الناس ويضحكون عليهم ويخدعونهم، هذا كله من الدين. فليتكاتف المؤمنون في ذلك، وإلا تشجع عليهم قطاع الطريق وتجرأ عليهم من هم من سفلة الناس ومن أصحاب المخدرات وغيرهم يجترئون على المسلمين في ذلك. لما كل واحد يقول أنا صائم أنا صائم، لا مش لدول مش لدول، تؤمر معروف وتنهى عن المنكر وتقف وقفة لله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا مما جاء في الحديث، حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، القول الكذب، يتكلم بزور التزوير، التزوير إيه التزوير؟ التزوير نعرف أن تجيب لي جنيه متزور جنيه ما يصلحش وتعطيه لي هذا الشيء على أنه حاجة سليم، هذا الزور، تزوي الحاجة التي لا تصلح حتى تظهر وكأنها تصلحه. يبقى قول الزور القول اللي بتضحك به على الإنسان، تخدع الإنسان بهذا القول فتقول السلعة دي سلعة حلوة وكويسة وتمنها أغلى من هذا بس أنا سايب لك فيها كذا، وتكون بتضحك على صاحب، هذا قول زور، هذا قول زور. يبقى هنا داخل تحت قول الزور كل العيوب كل التدليسات كل الكذب كل شهادات الزور، من لم يدع قول الزور. قال والعمل به، يعني بمقتضى ذلك، قال الزور وعمل بمقتضى، السلعة دي سلعة جميلة وتسوي كذا خدها بقى، فعمل بمقتضى الكذب الذي قال فخدع صاحبه، قول الزور والعمل به. والجهل، والجهل يعني الصخب، أخلاق الجهال، أخلاق السوق، أخلاق الإنسان اللي يتحرش بغيره وإنه الفتوانة على خلق الله سبحانه، الجهل، التعدي على الخلق والاشتجار والمصاخبة، من لم يدع ذلك صايم ليه هذا الإنسان؟ صايم ليه؟ أنت بتحمل أسام، صومك يرضعك عن هذا الشيء؟ إذا كان صومك لا يرضعك عن هذا، قال فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ربنا لما فرض الصوم حتى يهذب القلوب ويهذب الأبدان ويهذب النفوس، فإذا كان صوم لا يمنعك من هذا الشيء صايم ليومال. وهنا ليس معناه أن روح افطر يأمرك بالإفطار، لا، ولكن يقول لك راجع نفسك، وإلا هتيجي يوم القيامة تلاقي هذا الصوم كلا صوم، كأنه لا شيء يوم القيامة. أيضا في حديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. رب صائم يعني صام عن الطعام والشراب جاع، ولكن وقع في أعراض الناس، وقع في الحرام، فعلى ذلك ضاع منه هذا الصيام، ما نبوش إلا الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، قام ومن إنه أنا قمت وأنا عملت وأنا كذا وأنا كذا، ضيع عمله بالمن، وضيع عمله بالسفه، ضيع عمله بالجهل والصخب، فكان لا قيام له ولا صيام له، فضاع عمله بذلك. فليحذر المؤمن من ذلك. نختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. لا تقع فيما ينبغي أن يلغى. اللغو، اللغو معنى الشيء الفارغ، الشيء الفارغ، الكلام اللي لا بيجيب ولا بيودي، الكلام الذي ينبغي أن يلغى، كذلك الأفعال اللي لا تنفع. يبقى هنا هذا لغو ينبغي أن يلغى ويطرح. فيقول لك الصائم لا ينبغي أن يقع في اللغو ولا في الرفث في الفحش. فإن سابك أحد أو دهل عليك فقل إني صائم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نصوم حق الصيام، وأن نقوم حق القيام، وأن يتقبل منا وجعلنا من عتقائه من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.